أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلام في النقطة السادسة في مصاديق قاعدة الإلزام. ذكر عدة مصاديق لهذه القاعدة. المصداق الأول وتقدم أيضا بيانه وحاصله أن الإمامية لا ترى اعتبار الإشهاد في النكاح، يعني بالنسبة إلى عقد الزواج لا يشترط في صحته الإشهاد. لو فرضنا لم يكن هناك شهود العقد صحيح وتام. وبعض العام وافق الإمامية في ذلك، وبعضهم خالفوا فقالوا بالفساد، وبعضهم قالوا بالفساد ما لم يحصل إعلام عليكم السلام. الآن الكلام على من يرى فساد هذا العقد بالنسبة إلى الإمامي، له أن يلزمه بما ألزم به نفسه، فيجوز له أن يتزوج هذه المرأة، لأن هذه المرأة في نظرهم هي ليست بذات زوج، يعني أن العقد باطل، فهي لا زالت خلية. من هذا الباب يجوز التزوج بها إلزاما لهم. هذا مورد. المورد الآخر أن بالنسبة إلى زواج أو الجمع بين العمة وبنت الأخ، أو مثلا الخالة وبنت الأخت، عند العامة لا يجوز الجمع، سواء بإذن العمة بدون إذن العمة لا يجوز الجمع. فإذا اقترن العقدان يقع كلا العقدين فاسدين، وإذا تقدم أحد العقدين فالمتقدم صحيح والمتأخر فاسد. بينما الإمامية يرون أنه إذا هو كان متزوج للعمة لا يجوز له أن يتزوج بنت أخيها إلا مع إذنها، فإذا هي أذنت لا بأس بهذا الزواج، ما أذنت لا. أيضا الحال كذلك بالنسبة إلى الخالة، إذا كان هو متزوج للخالة لا يجوز أن يتزوج بنت أختها إلا إذا أذنت الخالة. أما لو العكس، يعني كان متزوج بنت الأخ يجوز أن يتزوج العمة بدون إذنها، ولو كان متزوج بنت الأخ يجوز أن يتزوج الخالة بدون إذنها. هذا هو رأي الشيعة. عليه حتى نطبق قاعدة الإلزام أنه إذا كان هذا السني متزوج لبنت الأخ مثلا أو للعمة مثلا، وأيضا عقد على بنت أخيها، هنا على نظرهم أن هذا العقد فاسد، فعليهم أن هذا العقد فاسد الزواج الثاني لا يتم. بما أنه لا يتم يجوز للإمامي أن يتزوج بهذه الزوجة الثانية لأن عقدها فاسد عندهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى الخالة وبنت الأخ. هذا واضح المورد. المورد الثالث، المطلقة إذا كانت يائسة لا تحيض، يعني انتهت من الحيض وصلت إلى حد اليأس، والصغيرة التي لم تكمل 9 سنين، هنا لو كان لو طلق عندنا نحن الإمامية، لو طلق زوجته اليائسة لا عدة عليها. أيضا لو طلق زوجته الصغيرة، يعني مجرد عقد، طبعا لا يجوز له الدخول بها، مجرد عقد هو عقد عليها ولا زالت صغيرة، هنا لا عدة عليها. عند السنة أنه لا، عليها العدة، اليائسة عليها العدة والصغيرة أيضا عليها العدة. هنا يمكن تطبيق قاعدة الإلزام بهذا النحو. لو كانت الزوجة شيعية أو الزوجة تشيعت، فهي يائسة أو كانت صغيرة، في نظرهم أنها في العدة، إذا كانت في العدة عليه أن ينفق عليها، فلها حق المطالبة بالنفقة إلزاما له بما يلزم به نفسه، لأنه يرى السن يرى أنها لا زالت في العدة، وإذا كانت المرأة في العدة نفقتها على زوجها فعليه لها أن تطالب بهذه النفقة. هذا إلزام، يعني تطبيق قاعدة الإلزام من هذه الجهة. أيضا من ناحية الزوج، لو كان الزوج شيعي والزوجة سنية، الزوج يستطيع أيضا أن يلزم الزوجة، لكن لا من جهة الإنفاق، الإنفاق عكس المطلوب، يعني عكس مصلحته عليه السلام، وإنما من جهة حق الرجوع. إذا كانت هي غير ذات عدة بانت منه لا حق له في الرجوع، أما إذا كانت ذات عدة فله حق الرجوع، إذا كانت عدة رجعية له حق الرجوع، فيمكن أن يلزمها بذلك فيرجع إليها بدون عقد جديد.
ولا هو
يعني هو اللي يقع أكثر منه من الطلاق، وهذا الطلاق يكون بائن واقعا منكشف عنده، كيف يرجع عليه؟ وكل في كل الصور إحنا عندنا شو اسمه ما حصل في نظرنا فاسد في نظرهم صحيح.
هي المرأة مثل هو يقسم على شيء، هو يعرف أنها
يعني لا بدون. الآن مثل ما قلنا في الصور السابقة، هل الزوجة عقد عليها بدون شهود؟ في نظرنا هذا الزواج تم، في نظرهم هذا الزواج فاسد، إلزاما لهم يجوز الزواج منها. هنا في نظرنا أنها بانت، في نظرهم أنها ذات عدة وهي سنية، إلزاما لها يستطيع أن يرجعها. هو التزام هذه مواردها، يعني
لأن هذا مشكلة بائن، يعني واضح أنها حرام، هي أجنبية عليها خلاص، يلزمها ويرجع بها أجنبية.
هناك كيف تقول؟
هناك هي
ذات زوج،
بس هي صحيحة على مذهبي أنا، يعني هو على مذهبه، هو طلق هذا خلاص، أنا كيف تزوجت هذا؟
هو تزوج على مذهبه، يتزوج بدون أن يشهد، على مذهبه باطل، على مذهبنا
صحيح،
يجوز الزواج منها إلزاما، يجوز الزواج منها، مع أنها إذا أردت على مذهبنا هي ذات زوج.
أنا اللي
طلقت الآن وأنا اللي رجعت. أدري أنت رجعت بأي عنوان؟
يعني بعنوان ألزمها
بعدها. نعم، هي الآن هي ملتزمة بعدة وأنها ذات عدة، ما بانت في نظرها. المورد الرابع يقول بأنه الإمامية بالنسبة إلى الإرث يرون أنه إذا فضل شيء من السهام المقررة المفروضة رد الفاضل على ذوي السهام. يعني الآن لو شخص خلف بنتا واحدة، هنا لها النصف بحسب التقدير الشرعي، الفرض الذي لها النصف، ولها النصف الثاني بالرد نسميه، فالنصف الأول بالفرض والنصف الثاني بالرد، هذا هو عندنا، فتصير التركة كلها إلى البنت. عند السنة لا، إذا زادت التركة عن عدد السهام الباقي للعصبة، فعدد السهام هنا في هذا المثال هو النصف، تعطى البنت النصف، النصف الثاني يعطى إلى الأخ، أخو الميت،
ما فيها
ما يرد على البنت، هذا هم رأيهم. الآن إذا فرضنا بأن هذا الشخص السني توفي وعنده أخ شيعي، عنده بنت سنية يستطيع أن يلزمهم بذلك، فيصير نصف التركة إلى البنت لأنها بالفرض، النصف الآخر يرجع إلى العصبة، هو الأخ الموجود أخو هذا يستطيع أن يأخذه إلزاما له بما ألزم به نفسه. واضح هذا؟ أيضا يقول لو ترك الميت بنتا وعما، هناك ترك بنتا وأخا، لو ترك بنتا وعما نفس الكلام، إذا كان العم إمامي والبنت ليست إمامية فتأخذ البنت النصف بالفرض ويرجع النصف الآخر للعصبة وهو العم في المثال. هذا المورد الرابع. المورد الخامس في باب إرث الزوجة. الإمامية يرون أن الزوجة ترث من الأموال المنقولة، أما الأموال غير المنقولة مثل الأرض وما ثبت عليها، بالنسبة إلى الأرض العقار لا ترث، العقار لا ترث، هذا المعروف عندهم. بالنسبة إلى الأمور الثابتة على العقار، هنا ذكر المصنف بأنها ترث قيمة العين. طبعا لعله هو في خلاف هل ترث في نفس العين أو ترث في قيمة العين. الآن على الرأي الذي ذكره المصنف أن المرأة الزوجة، طبعا المرأة المقصود الزوجة، أما بالنسبة لأخت بعنوان أخت بعنوان بنت فترث من الأرض، لا مانع من ذلك. الكلام خصوص الزوجة، خصوص الزوجة لا ترث من العقار. عندهم أن الزوجة ترث من العقار، نحن عندنا قلنا الزوجة لا ترث من العقار، الأمور الثابتة البناء الموجود على العقار على ما ذكره هنا المصنف ترث القيمة، ما ترث في العين، يقيم هذا يعطى مقدار حصتها. المهم إذا كانت الزوجة شيعية وتوفي زوجها السني وعنده عقار وأمور ثابتة على العقار وعنده أموال أخرى، هي ترث أيضا من الأرض تطبيقا لقاعدة الإلزام، باعتبار أن السنة يلتزمون بأن الزوجة ترث من العقار، وهذه الزوجة شيعية حتى ولو في نظرها كشيعية أنه الزوجة لا ترث، لكن تطبيقا لقاعدة الإلزام ترث من العقار من هذا السنة. واضح؟ فهذه موارد خمسة كتطبيق أو ذكر موارد لقاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم.
أخشى هل مثل لقاعدة الإلزام لا يتم من ذلك التصوير الأشعري أو التصوير المعتزلي؟
لا،
شأن نحن عندنا فرضاً لكل شيء حكم واقع موجود الآن بالنسبة للطلاق،
ولهذا نحن قلنا سابقاً أنه هذا مجرد إباحة، اختار المصنف إباحة مو أنه حكم واقعي صحيح واقعا، لو كان صحيح واقعا يلزم تصوير، أما إذا كان لا في الآن أنت مباح لك ما يلزم تصوير، الحكم الواقعي على حاله ولكن أنت مباح له.
هذا المباح أيضا لا يتم أن يكون اللوح المحفوظ ماذا؟
يعني في هذه المرحلة في اللوح المحفوظ حكم من طلق زوجته بدون شهود باطل، مثلا حكم من تزوج بدون شهود زواج صحيح، ما تغير الحكم الواقعي على حاله. الآن مثل بقية الأمور، يعني هذا حكم ظاهر موجود مثل بقية الأمور، الآن أنا ما أعلم بحكم هذا ما هو، الشارع يقول لك مباح لك تصرف كل شيء لك حلال، في الواقع شنو يمكن حرام، ما اجتمع حرام وحلال في الواقع حتى يلزم تصرف، الحكم الواقعي لم يتغير ولم يتبدل. الآن في هذه المرحلة بهذا العنوان، طبعا الآن نفترض الميتة حكمها الواقعي شنو؟ الحرمة. هذا مضطر يموت، نقول له الآن يحل لك، شنو صار؟ ما تغير الحكم الواقعي الأولي، طبعا حتى يصير واضح عندنا حكم واقعي أولي ثابت، هنا حتى لو اعتبرنا حكم واقعي لكن حكم واقعي ثانوي بهذا العنوان أنت يحل لك، فما لازم تقول.
شيخنا أخبر بالنسبة هناك أيضا قاعدة يقول أن الأحكام تابعة للمصالح والمصالح، فإذا كان الحكم الواقع له مصلحة موجودة وهذا الحكم الثاني أيضا في مصلحة، يعني كيف مصلحتين في حكم واحد؟ هناك مصلحة موجودة
ذات عنوان، عنوان مثل ما الآن مثلنا هذا أكل لحم الميتة كعنوان، لحم الميتة فيه مفسدة ويحل. الآن بما أنه طرع عليه عنوان ثاني إنقاذ نفس مؤمن، صار عنوان ثاني فيه مصلحة. الكلام الآن في قاعدة سوق المسلمين. يقول قاعدة سوق المسلمين من القواعد المهمة التي ينتفع بها كثيرا في مجال تعايش المسلمين بعضهم مع البعض، فمن دون أن تكون هذه القاعدة حجة لا يمكن شراء اللحم من الأسواق والأكل منها لاحتمال عدم تبقيته. وهذه القاعدة عادة يشير لها الفقهاء عند بحثهم في النجاسات، فإنهم هناك يبحثون عن الميتة من جملة النجاسات. الميتة وهو معنى الميتة الحيوان الذي زهقت روحه بدون تذكية، بدون ذبح شرعي. فهنا هذا ميتة، إذا كان ميتة لا يجوز أكله ولا يجوز الصلاة في جلده وإلى آخره، بل هو يكون نجسا أيضا. فمن هذا الباب دخلوا في أنه لو شككنا في التذكية، إذا علمنا عدم التذكية فهو ميتة، إذا شككنا هل بقي أو لم يذكى، هنا نجري أصالة عدم التذكية. كانت السابق غير مذكرة الآن نبين فيما بعد، لكن قاعدة سوق المسلمين تقول أن تبني على أنه مذكر. بما أن هذا اللحم موجود في سوق المسلمين أنت يجوز لك أن تأكل ويجوز لك استعماله. هذا مع هو فرض الكلام مع الشك، أما إذا علمت انتهى ما يحتاج كلام الشك. أنا ما أدري هذا الموجود في السوق مذكر غير مذكر، أبني على أنه مذكر تطبيقا لقاعدة سوق المسلمين. فإذا يكون البحث فيها بحث مهم، لأنه يبتني عليه المعاملات والتعايش، وإلا ما يستطيع الإنسان أن يعيش بدون أن يأخذ من السوق، يكون حرج شديد.
ما علمنا أن هذا يكون مذكر فقط مذهب الأهل السنة عندهم لا يشترط
فبدأت شيء ثاني، ذاك لعله يأتي الكلام فيه. الآن الكلام هو في نفسه مذكى أو غير مذكى، سوق المسلمين أبني على التذكية كما الآن يتضح. فيقول الباحث في نقاط، النقطة الأولى في مضمون القاعدة، النقطة الثانية في مدرك القاعدة، النقطة الثالثة في يد المسلم، النقطة الرابعة في السوق أمارة، النقطة الخامسة في تحليل نكتة أمارية في السوق، النقطة السادسة لا فرق بين فرق المسلمين، النقطة السابعة مصنوع أرض الإسلام، النقطة الثامنة في التطبيقات. أما بالنسبة إلى مضمون القاعدة،
شيخنا
يد المسلم مستقل للقاعدة؟ نعم، ولهذا يعني يبحث في الضم، ولا يعني يد المسلم قاعدة مستقلة تقريبا، لكن ملحقة يعني عادة تلحق ببحث سوق المسلمين، وهذا سيأتي، وهذا جعل نقطة من ضمن النقاط. النقطة الأولى كما قلنا في مضمون القاعدة، ما هو المقصود من الحكم بأمارية السوق أو بقاعدة سوق المسلمين؟ يقول المقصود منها الحكم بأمارية السوق على التذكية. كما قلنا سابقا الحيوان إذا لم يكن مذكى قطعا غير مذكى فهنا لا يجوز أكله ولا يجوز لبس جلده في الصلاة، أيضا يعتبر نجس، أجزاء الميتة نجسة ما تحلها الحياة طبعا، تعتبر نجسة. فإذا شككنا قلنا أنه مذكى أو غير مذكى، هنا مقتضى الاستصحاب عدم التزكية، لأنه لما كان حيا لم يكن مذكى، الآن هل ذكي أو لم يكن مذكى، نستصحب عدم تزكيته. إذا استصحبنا عدم تزكيته لا يجوز استعماله ولا يجوز أكله ولا استعماله في الصلاة. هذا الاستصحاب كاستصحاب يقول هو حجة ويحكم على الحيوان قلنا بعدم التزكية، ومن ثم لا يجوز تناوله ولا الصلاة في جلده. يبقى أنه هل نعتبره نجس أو لا؟ إذا شككنا، إذا علمنا أنه لم يذكى نجس، إذا شككنا هل هو ذكي أو لم يذكى، هل نعتبره نجس أو لا؟ طبعا هناك قولا، المشهور على أنه نعم نحكم بنجاسته، غير المشهور ما ذهب إليه السيد الطوي رحمه الله لا نحكم بنجاسته، لا يجوز أكله، لا تجوز الصلاة فيه. أما هل هو نجس أو لا، يقول إن نجاسة تترتب على عنوان الميتة، الميتة نجسة. هذا الاستصحاب قال لم يذكى، ما أثبت أنه ميتة، فلم يذكى يترتب عليه لا يجوز أكله، يترتب عليه لا تجوز الصلاة فيه. أما عنوان ميتة لم يتحقق، والنجاسة تترتب على عنوان الميتة، فلهذا هو يفصل بين الطهارة والنجاسة وبين الأكل، فيقول لا يجوز أكله ولا استعماله في الصلاة، ولكن ليس بنجس، لا نحكم بنجس.
هل ترتب هذه الأمرين عليه؟
نعم،
ترتب هذه الأمرين على أنه لا يجوز الصلاة ولا يجوز
الأكل، لأن ترتب على عنوان عدم التزكية مو مذكر. ففرق بين نجاسة ترتب على عنوان الميتة وهذا عنوان الأكل على غير المذكى، غير المذكى لا يجوز أكله. على كلنا الآن البحث ليس في أنه أيهما الصحيح وما هو مدرك هذا القول وما هو مدرك القول الآخر، الكلام أنه هذا الاستصحاب يجب، ولكن لما جاءت لنا قاعدة سوق المسلمين تكون مقدمة على هذا الاستصحاب. فإذا شككنا أن هذا المذكى غير مذكى، هذا اللحم مذكى غير مذكى، هنا لا نجري استصحاب عدم التذكية، بل نقول هو في سوق المسلمين ابني على التذكية، كل منه ولا مانع، صير حاكمة قاعدة سوق المسلمين حاكمة على الاستصحاب. لكن يقول أن قاعدة سوق المسلمين تختص بمجال التذكية، يعني نبني على التذكية، أما أن هذا اللحم الآن طاهر أو ليس بطاهر، هذا لا يرتبط بقاعدة سوق المسلمين، بل يرتبط بقاعدة الطهارة. أنا ما أدري عنه تنجس لم يتنجس، نجس غير نجس، أبني على الطهارة. فالمورد يختلف، يعني ما نريده وما نريد أن نستفيده من قاعدة سوق المسلمين أن نحكم بتزكيتها فقط، أما أنه فعلا هو طاهر نحتاج إلى قاعدة الطهارة. أيضا بالنسبة إلى الملكية، هل هذا يملك؟ الآن رحت أنا القصاب وعند لحم، قاعدة سوق المسلمين لا تقول هو يملك أو لا يملك، تلك قاعدة ثانية، قاعدة اليد هي التي تقول هو يملك. إذا لا يخلط بين الأمور، ما نريده من قاعدة سوق المسلمين أن هذا مذكى طاهر أو لا، عندنا قاعدة الطهارة، ملك هذا الشخص أو لا، عندنا قاعدة اليد، فلا يخلط بين الأمور. هذا هو مضمون القاعدة. أما مدرك القاعدة ما هو؟ يقول يستدل على هذه القاعدة بوجوه ثلاثة. الوجه الأول التمسك بسيرة المتشرع. لو لاحظنا المتشرع الموجودين الآن مثلا، نلاحظ أنهم يذهبون إلى السوق ويشترون اللحم، يعني المتشرع مو كل شخص من المتشرع يأخذ مثلا الخروف حي ويذبحه في بيته، أو يأخذ الدجاج حي ويذبحه هو. المتشرع يذهبون إلى السوق ويشترون اللحم، يذهب إلى السوق يشتري الدجاج وهكذا. فسيرة المتشرع هو على تطبيق قاعدة سوق المسلمين، يعني يعتبرون أن سوق المسلمين أمارة على أن هذه الأمور مذكرات. هذه المتشرعة أو هذه السيرة الموجودة عند المتشرعة ليست خاصة بزماننا، بل متصلة إلى زمان الأئمة عليهم السلام، لأن المتشرعة في زمن الأئمة أيضا نفس الكلام، هم يذهبون إلى السوق ويشترون اللحم ويشترون هذه الأمور، ولا كل واحد هو يذهب ويأخذ ويذبح لنفسه أو يذبح الشخص أمامه مثلا، أو يقوم عنده شاهدان يشهدان أنه هذا ذبح أمامنا، لا، يذهبون إلى السوق يشترون ويرجعون. فإذا ثبتت هذه السيرة، سيرة المتشرعة، نفس وجودها في زمان المعصوم هو كافي لحجيتها، لأن معنى سيرة متشرعة هي متلقات من الشارع، فلهذا تكون حجة بدون أن نحتاج إلى إقامة الدليل على الإمرار. ففرق عندنا بين سيرة المتشرعة وبين سيرة العقلاء. سيرة العقلاء كما ذكرنا في موارد متعددة سابقا أنها نحتاج أولا إلى إحراز أنها موجودة في زمن المعصوم عليه السلام، ونحتاج ثانيا إلى أن هذه السيرة ممضات ولو بعدم الردع، هي بمرأة ومسمع من الإمام والإمام قادر على الردع ولم يردع، نثبت أنها ممضات. سيرة المتشرعة ما نحتاج إلى هذه الجهة، فقط الذي نحتاج إليه أن تكون موجودة في زمن المعصوم. إذا عرفنا أنها موجودة في زمن المعصوم هذا المقدار كافي للحجية، لأن معنى سيرة متشرعة مأخوذة من الشعر. فالحاصل أن سيرة المتشرعة قائمة على الأخذ بسوق المسلمين أو على تطبيق قاعدة سوق المسلمين أو الأخذ من سوق المسلمين بدون السؤال دكة أو ما دكة، حصل عندي علم ما حصل عندي علم، بدون السؤال وبدون الفحص وبدون التحرك هم يأخذون من سوق المسلمين. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني يقول أنه لو لم نقل بحجية سوق المسلمين وبكونه أمارة لما قام للسوق سوق، أو ما قام للمسلمين سوق، أو لاختل النظام بتعبير آخر، لأنه لو لم نقل بها يلزم أن كل واحد من المسلمين يحتاج إلى اللحم هو يذهب بنفسه ويذبح هو، أو يأخذ ويذبح أمامه، أو مثلا يعتمد على شاهدين عادلين وهكذا، فنظام الناس يختلف، يعني نظام الناس يختلف. ليش؟ لأنه عادة الناس هذا مثلا قصار، هذا تاجر، هذا نجار، هذا مثلا حداد، وهذا، فكل واحد يقوم بشيء والآخر يقوم بشيء آخر، فيصير تبادل بينهم، فالمجتمع قائم على هذا أنه كل واحد يقوم بشيء، هذا يقوم بمصلحة الآخر يقوم بمصلحة، أما أنه هو يريد أن يقوم بكل شيء ما يمكن. فإذا كل واحد يريد هو بنفسه أن يقوم ويذبح ويذهب وإلى آخره، هذا يلزم منه اختلال النظام. فعليه يقول أن لازم عدم حجية سوق المسلمين اختلال النظام، من يلزم منه اختلال النظام لابد وأن نقول بصحة هذه القاعدة.
دليل
عقلي يا عقلاء، يعني أكثر من كون عقلي، فرق بين دليل عقلي وعقلاء. يعني هذا بحثه في محلي. خلي الدليل الثالث التمسك بالروايات، وقد وردت في هذا المجال عدة روايات نذكرها. الأولى صحيحة فضيل وزرارة ومحمد ابن مسلم ثلاثتهم، حيث سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون، هو ذبح ما ذبح، سمى ما سمى، ما ندري. فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. فهنا صريحة الرواية، واضحة الدلالة وصحيحة السند، حيث يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم، والكل ثقات. الرواية الثانية موثقة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح الإمام الكاظم عليه السلام، لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. إذا كان الغالب المسلمين تعتبر هذه السوق سوق مسلمين، فأيضا يجوز الأخذ منها. وأيضا الدلالة والسند جيدان، فإن الشيخ الطوسي يرويها بسنده إلى سعد عن أيوب ابن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق، والكل ثقات، وطريق الشيخ إلى سعد صحيح أيضا. الرواية الثالثة صحيحة البيزنطي، سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية فيصلي فيها، فقال نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك، فتأخذ ولا يحتاج تسأل. وهي تدل أيضا على ذم السؤال والفحص حذرا من إيقاع المؤمن نفسه في المشقة، وهي صحيحة السند أيضا، لأن الشيخ يرويها بسنده الصحيح إلى ابن محبوب عن أحمد ابن محمد وهو ابن عيسى الأشعري الثقة الجليل عن البيزنطي، والكل ثقات. ربما يقال أن هذه الرواية مضمرة، لأن سألته عن الرجل، سأل من؟ سأل راوي أو سأل الإمام؟ فتكون مضمرة، ولكن الجواب واضح كما تقدم في غير هذا المورد، أن البيزنطي من أجلة الأصحاب الذي لا يليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السلام، فيتعين أن يكون مسؤول الإمام، أو لو روى عن غير الإمام لا مناسبة شأنه أن يذكر عن من. فعندما يقول سألته يعني المقصود هو الإمام. وطبعا يقول هناك روايات أخرى في هذا المجال يمكن ملاحظتها في الباب 50 من أبواب النجاسات في كتاب وسائل الشيعة، لكن هذا المقدار من الروايات كافي في الدلالة، فهو تام سندا ودلالة، والحمد لله رب العالمين.
كان الغالب
يعني هل يستفيد
انه حدد
سوق المسلمين انه غالب؟ لا، لانه سأل، السائل قال انه اذا كان في هالبلد غير مسلمين احتمال هم ذبحوا مثلا، فالامام قال اذا كان الغالب في هذا البلد هم المسلمين ايضا تبني على سوق المسلمين. اذا تساوي ربما، يعني من هالرواية هذه، من هذه الرواية ما نستفيد، عن الروايات أخرى نستفيد، يعني إذا بحيث السوق، السوق يعتبر يعني السوق نفسه في نصف مسلمين نصف كفار، لا أكو بعض المناطق، يعني ما تقول لي مثلا لبنان، تقول لي مثلا نفترض على الجنوب، يعني المناطق غير ما في المناطق كلها مسيحية، في مناطقهم ليست السوق سوق مسلمين
على هذا المنطقة.
إيه.
شوف من
تأخذ
على البلد
كشعب. أو
كان البلد
شلون نحن نسوي الحد؟ يعني أنا الآن أدخل منطقة السيدة زينب كلها مسلمين، أروح منطقة أخرى لا فيها مسيحيين، فيها
جرمان
مثلا، إيه ما أدري عنها نفسها. المهم منطقة نفس هذا البلد فيها مسلمين فيها غير مسلمين، الإمام يقول إذا كان الغالب فيها المسلمين.
الإسلام إذا كانت بالنسبة للعلماء الإسلام الدولة هي اللي بتنشر، فإذا الدولة هي دولة الإسلام يعني قوانين قوانين إسلامية، لكن المناطق أكثر مسيحيين، لكن الذبح تكون من خلال
إذا أنت أحرزت أنه الذبح مو هم يذبحون، يذبحون في مقاصد معينة وتحت إشراف المسلم، هذا يمكن
يعني لها قصة يعني سوق المسلمين ماذا تتوقع من المدينة؟